إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بمقاطع صوتية وكذلك مشاركات مكتوبة عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22017 62، 22017 68، 22017 8. يستمر الغليان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء العمليات البطولية التي نفذتها المقاومة والتي أدت إلى مقتل مستوطنين، وذلك في ظل مخاوف الاحتلال التي صاحبها حراك سياسي إقليمي للحيلولة دون تفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يحمل في طياته المزيد من المفاجآت التي تتجدد كل عام والمتمثلة بيوم القدس العالمي التي تصادف الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل بتحشيد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك. وما يؤرق الكيان الصهيوني هو الغليان الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية منذ أسابيع وبشكل غير مسبوق على ضوء عدة عمليات قتل أصيب فيها عدد من المستوطنين. راقبون للشأن الفلسطيني يرون أن عمليات الفلسطينيين الفدائية الأخيرة جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في النقب وحي الشيخ جراح والقدس المحتلة، وجاءت في الفترة التي كانت تعقد فيها مع قمة شرم الشيخ وقمة النقب لتثبت بأن الشعب الفلسطيني ماض في مقاومة الاحتلال من أجل تحرير أرضه، رغم التطبيع العربي مع الكيان المحتل، مؤكدين أن قرار تحرير أرض فلسطين لا تقرره القمم بل سواعد الشعب الفلسطيني، فضلا عن أنها تشكل رسالة كبيرة موجهة من الشعب الفلسطيني إلى السلطة الفلسطينية وتحديدا رئيس السلطة محمود عباس، مفادها أن الشباب الفلسطيني سيستمر بانتفاضته وبالمقاومة حتى آخر قطرة دم فيه وآخر حجارة في يده من أجل دحر المحتل الغاصب من أرضه، خصوصا وأنها باتت تشمل كل الجغرافيا الفلسطينية حتى تثبت تكاتف ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وفي ضوء هذه المعطيات وتناسب العمليات الفدائية الفلسطينية المنفردة والمنظمة مع الوضع الأمني السائد في الضفة الغربية، فإن أبناء فلسطين استطاعوا أن يصلوا إلى أهدافهم في العمق الصهيوني في أراضي 48 المحتلة. ورغم ما تعانيه المقاومة من ملاحقة مزدوجة من السلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية والاحتلال الصهيوني، لكنها أثبتت مرة أخرى هشاشة الأمن الصهيوني وإمكانية وصول المقاومة إلى حيث تريد وبالزمن الذي تريد، بحيث إن حالة الارتباك الإسرائيلية بدت واضحة وتمثلت بتصعيد ميداني انعكس في شن حملات أمنية وتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال شباب فلسطينيين في محاولة لضبط الأوضاع الأمنية المنفلتة والمرشحة لمزيد من الانفلات، بدليل قيام لابيد باقتحام باب العمود بذريعة الاطلاع على المستجدات وصدور وثائق عن قيادات عسكرية إسرائيلية تحذر بشدة من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني معنا عبر الهاتف من غزة. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المستمعين.
حياكم الله. سيد خالد، هل تتوقعون تصاعد المقاومة الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم وأستاذ المستمعين بألف خير. يعني بالتأكيد نحن نتوقع أن يكون هناك تصعيد في ظل الأحداث التي تتصارع وتيرقب بشكل مضطرب في القدس المحتلة. عمليات الاقتحام مستمرة للمسجد الأقصى المبارك وعمليات التهويد للقدس والتوسع الاستفادة في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة وممارسة الأشكال العنصرية ضد أهلنا في 48، كل هذه عوامل تؤدي إلى تهديد الصراع ومحاولة يعني فرض الاشتلال للسياسة الأمر الواقع تتصدى لها الفلسطينيين بكل تأكيد. وتوقعات الاشتلال حسب المصادر الأمنية الصهيونية أن شهر رمضان سيشهد المزيد من العمليات، سواء العمليات الفردية أو العمليات المنظمة التي يمارسها الفلسطينيون ضد الاشتلال الصهيوني. وبوادر هذا يعني هذه العمليات حاضرة تماما في القدس المحتلة من خلال التجمعات التي يقوم بها الشبان الفلسطينيين في منطقة رأس العمود وتجمعاتهم ورباطهم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
وبالتالي الاحتكاك المستمر بين الفلسطينيين وقطاع المستوطنين سيدفع إلى المزيد من العمليات ضد الاحتلال وإشكال القمع التي يمارسها الاحتلال
تتزايد
خلال المرحلة القادمة.
طيب يعني ماذا يعني قيام وزير خارجية الاحتلال باقتحام باب العمود؟ هل إنها محاولة لاستعادة المعنويات المفقودة لدى جنود الاحتلال أم ماذا؟
وزير الخارجية هو يعني من ضمن الحكومة، هو ضمن حكومة متطرفة تنادي دائما لضرورة تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا، وتحاول هذه الحكومة أن تتفاوق مع اليمين الصهيوني المتطرف الذي ينادي بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي هذه الزيارة هي زيارة استطلاعية، الهدف من ورائها هو يعني محاولة يعني قراءة ما يمكن أن تؤدي عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى والتي ستبدأ يعني من يوم غد. في عقاب هذه الزيارة صرح رئيس وزراء الصهيوني الأسبق بنيامين نتنياهو أيضا أنه غدا سيقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهذا معناه أن إسرائيل تفتح جبهة للمواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي حذرت من انتهاج هذه السلوك هذا السلوك الذي قد يؤدي إلى المزيد من العمليات الفدائية وحالة من الالتحام بين المواطنين الفلسطينيين المرابطين داخل بعث مسجد الأقصى وقطعان المستوطنين الصهاينة. وأعتقد أن زيارة لبيد والتي سيأتي من بعدها زيارة بنيامين نتنياهو ستأتي على شاكلة زيارة يعني المقبور أريئل شارون التي زار اقتحم خلالها المسجد الأقصى فتفجرت انتفاضة الأقصى عام 2000. وهذا نفس السيناريو اليوم يتكرر وسيكون رد الفعل قوي جدا على أي انتهاكات يمارسها هؤلاء المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك بحق أهلنا المقدسيين المرابطين داخل باحات الأقصى المبارك.
نعم. طيب ما معنى أن الشباب الفلسطيني وجهوا رسالة إلى رئيس السلطة بعملياتهم مفادها أنهم مستمرون في النضال حتى تحرير الأرض؟ هل عباس يعارض المقاومة؟
أكيد يعني محمود عباس معروف يعني هو الرجل لا يؤمن بالمقاومة ويقول أن المقاومة يعني أعادت قضيتنا الفلسطينية 100 عام إلى الوراء ويعتبر أن المقاومة السلمية فقط هي المتاحة بالنسبة للشعب الفلسطيني ويرفض أي شكل من أشكال المقاومة رغم أنه يتعرض لكل أشكال القمع. لكن هؤلاء للأسف الشديد احتفلتهم الهزيمة واليوم أصبحوا يعني لا يستطيعوا أن يعني يعرفوا معنى للانتصار. وبالتالي تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واستنكاره للعملية الأخيرة التي حدثت في بني براك واستنكاره للعمليات الفدائية ومحاولة ملاحقة المقاومين الفلسطينيين وعمليات الترسيخ الأمني مع الكيان الصهيوني كلها تأتي في إطار مخطط صهيوني يشارك فيه السلطة الفلسطينية للقضاء على المقاومة الفلسطينية والالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولة يعني تقويض أي فعل للمقاومة على أرض الواقع. وهذا من شأنه أن يزيد من إصرار شعبنا على دروس تحدي الاحتلال الصهيوني وتحدي المطبعين والمتحالفين مع هذا الكيان الصهيوني من العرب وتحدي السلطة الفلسطينية التي تقود التنسيق الأمني مع إسرائيل لملاحقة المجاهدين والمقاومين داخل المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
طيب ما موقف المطبعين من العمليات الفدائية؟ لماذا لم يتحركوا لإدانة قتل الفلسطينيين والضغوط التي ينزلها الاحتلال عليهم؟
يعني لا يمكن أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني. هم الآن أصبحت قضية فلسطينية عبء على عاتقهم يريدوا أن يتخلصوا منها بأي شكل من الأشكال. وبالتالي نحن لا ننتظر من هؤلاء أي شيء. يعني فقط يريدهم أن يبتعدوا عن قضيتنا الفلسطينية. لا نريد منهم أن يتحدثوا بلسان الشعب الفلسطيني. لقد اجتمعوا في النقب وتآمروا على فلسطين وعلى القضية الفلسطينية ورد عليهم الشهيد محمد أبو القيعان بعمليته البطولية ورد عليهم المسؤول عن يعني الفدائي الذي قام بعملية بني براك وفي الخبيرة. يعني هؤلاء الشعب الفلسطيني يعرف كيف يخاطبهم ويعرف كيف يخاطب الاحتلال الصهيوني. وبالتالي نحن لا نعطي لهم بالا ولا يعني يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون اجتماعاتهم وتحالفاتهم وتصريحاتهم تمثل يعني حتى شعوبهم، لأن الشعوب العربية ترفض التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني وهم يتحدثون بلسان أنفسهم فقط وليس بلسان شعوبهم العربية. وبالتالي الشعب الفلسطيني يبغض مثل هؤلاء ويرى أنهم جاءوا لكي يفسدوا على الفلسطينيين حقهم في مقاومة الاحتلال وجاءوا لكي يمرروا مخططات الاحتلال. حتى القدس اليوم أصبحت خارج نطاق يعني جذبهم واستنكارهم. اليوم أصبحت الصورة واضحة والحكومة الصهيونية ورئاسة التفتالي بمستدل أن نواياها صريحة بضرورة أن تهوز القدس وأن يتم السيطرة على المسجد الأقصى المبارك ويعني تقسيمه زمنيا ومكانيا. وهم يساعدون حكومة إسرائيل على أن تقوم بتنفيذ هذا المخطط للأسف الشديد. يقوم بشراء عقارات من المقدسيين تحت أسماء جمعيات وهمية جائها إلى الإسرائيليين مجانا، وهذا معناه أنهم شركاء في كل ما يتعرض لهم الشعب الفلسطيني للإيذاء على يد هؤلاء على يد الإسرائيليين وعلى يد الأمريكان وعلى يد أمثال هؤلاء الذين يتآمرون على القضية الفلسطينية ليلة نهار.
طيب لماذا لم تسعى الدول المتبعة على الأقل إلى الإعراب عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مثلا إصدار قرار إدانة على الأقل صوري للاحتلال، فيما يعني بل العكس، وزراء الخارجية المغرب وبعض دول العربية في مجلس التعاون في مؤتمر النقب أشاروا إلى رفضهم للعمليات البطولية الفلسطينية.
هذا الأمر يعني ليس مستغرب على هؤلاء، عندما هؤلاء بإقامة علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية مع هذا الكيان الصهيوني، ويقيموا تحالفات مع هذا الكيان الصهيوني، ويختلقوا أعداء جدد بدل من عدو المركزي الذي هو إسرائيل، ويحاولوا أن يحرف البوصل عن وجهتها الصحيحة. هؤلاء لا يستخدم الشعب الفلسطيني ما يمكن أن يقدموا عليه ضد الفلسطينيين. نحن نعتقد أن هذا التحالف لا يمثل خطرا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما يمثل خطرا أكبر على القضية الفلسطينية. الجمهورية الإسلامية لديها من القيادة تستطيع أن تدافع بها نفسها، وكل هؤلاء مجتمعين لا يستطيعوا أن ينالوا من عزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنهم للأسف الشديد يتكالبوا على القضية الفلسطينية، ويحاولوا أن يستغلوا ضعف السلطة الفلسطينية لتنبيه مخططاتهم والعودة والاحتكام إلى صفقة القرن وتمرير ما تسمى بالديانة الإبراهيمية. هم يريدوا أن يمسوا عقيدتنا ويمسوا يعني ثوابتنا، ويريدوا أن يخترقوا كل شيء لأجل إرضاء إسرائيل والإدارة الأمريكية. ومثل هذا الفعل يعني لا يصدر إلا عن أناس خائنين لله ورسوله، وهؤلاء يعني لا يخفون عداءهم لفلسطين والقضية الفلسطينية، وهم دائما ما يجهرون بمواقفهم لصالح الاحتلال الصهيوني ولصالح الإدارة الأمريكية. وبالتالي نحن نتوقع منهم أن يفعلوا أي شيء، حتى إذا قالت إسرائيل حرب على الشعب الفلسطيني فنتوقع منهم أن يكونوا شركاء في هذه الحرب. لا نستغرب أبدا أن يقوموا بالتآمر على الفلسطينيين ومحاولة قتلهم واستهدافهم في الداخل وفي الخارج، يعني سواء في داخل غزة أو فلسطين المحتلة أو في حتى في عواصمهم في الخارج، من خلال تعاونهم مع الاحتلال وتقديم معلومات للاحتلال الصهيوني عن تحركات قادتنا في الخارج. وبالتالي هؤلاء يعني سقطوا تماما أمام الشعب الفلسطيني، ولم يعد لهم يعني أي رصيد لدى الفلسطينيين، وعليهم أن ينتظروا دائما أن شعوبهم لم تقف طويلا أمام سياساتهم الخرقاء، وستنتفض هذه الشعوب في وجوههم، وستحاول هذه الشعوب أن تنحاز إلى خياراتها وليست إلى خيار حكامها الذين اختاروا طريق الإسرائيل والإدارة الأمريكية، وأن يمضوا بهذا مع محور الشر في المنطقة ويلتفوا على حقوق شعبنا ويلتفوا على القضية الفلسطينية.
سيد خالد، أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
نرحب من جديد بالأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. سيد خالد، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا، وكيف تنظرون إلى يعني انتقال العمليات البطولية إلى بشكل متصاعد ربما أكثر من السابق؟ كان هناك عمليات لأبناء الداخل، لكن رأينا تصاعدا في ذلك في الفترة الأخيرة من قبل أبناء الداخل المحتل، أبناء مناطق 48. ماذا يعني هذا التطور، وبرأيك إلى أين يأخذ بالقضية الفلسطينية؟
بالتأكيد هذا تطور كبير جدا، وهو يعني محل اهتمام لدى الإسرائيليين. الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن عشرات السنوات وهي تمارس الحكومة تمارس كل أشكال التغريب على هؤلاء في محاولة منهم يعني تصريحهم عن قضيتهم وعن شعبهم الفلسطيني. وبعد هذه السنوات الطويلة يعني فوجئوا في معركة سيف القدس البطولية بأن أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48 خرجوا بانتفاضة في وجه الاحتلال وقاوموا هذا الاحتلال الصهيوني وأطلقوا الرصاص عن الاحتلال. واليوم القدس تعرض للتهويد والضفة الغربية تتعرض للتآكل الاستيطاني. يخرج هؤلاء من في الخبيرة وفي بني براك وفي يعني النقب لكي يقوموا بعمليات ضد الاحتلال الصهيوني. هذا الأمر أصاب الاحتلال الصهيوني بحالة ارتباك كبيرة جدا. وتحدث ما يسمى بوزير رئيس وزراء الصهيوني مفتاد بنت أنه لا يعرف كيف يمكن أن يتعامل مع مثل هكذا عمليات، فهو يعني لا يستطيع إلا أن يعزز من قدرات جيشه ونشر المزيد من الوحدات الصهيونية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة يعني ممارسة المزيد من القوانين العنصرية ضد أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48. كل هذه الخطوات التي يقدم عليها الاحتلال لا تستطيع أن تأكل أو يعني تخفض من عزيمة أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48. واليوم هم الذين يقودون معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، يأتون من أم الفحم ومن المثلث ومن الجليل ليدافعوا عن المسجد الأقصى المبارك ويمنعوا المستوطنين من يعني القيام بطقوسهم الدينية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وهم يعني ينتمون إلى قضيتهم قضية فلسطين ويرفضوا تماما كل الأشكال يعني التهويد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحقهم. وأعتقد أن المعركة القادمة لن يكون مستثنى منها أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48، وسيبقوا هؤلاء شوكة في خاطرة الاحتلال الصهيوني ونقطة الضعف التي يستطيع من خلالها أن يصلوا إلى أهدافهم بسهولة، لأنهم يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 48 وليست هناك أي حواجز عليهم، وبالتالي هم يقوموا بعمليات بشكل أسهل من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال من كل الجهات.
طيب في هذا الإطار يعني بأي اتجاه ترون الساحة الفلسطينية الآن؟ ما الأهداف القريبة لها أو على الأقل خلال شهر رمضان باختصار شديد؟
ما تحدث عنه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة أنه دعا الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة الاستعداد للمعركة القادمة وعلى حالة الاستنفار داخل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وهذا يعطي إيحاء بأن المعركة قادمة في الوقت القريب، قادمة لا محالة. الاحتلال الصهيوني بعمليات الاقتحام التي يصر عليها وعمليات محاولات تهويد القدس وممارسة السقوط الدنيا داخل المسجد الأقصى المبارك كل هذه تعجل بأن تبدأ المعركة بمشاركة غزة والضفة والقدس المحتلة. وبالتالي الأيام القادمة حبلة بالأحداث، واعتقد ان الاحتلال يدرك تماما انه سيدفع ثمن هذه السياسه الحمقاء، لكنه الاحتلال حكومه بنت لا تقود، انما تقاد من قبل المتطرفين الصهاينه الذين يمارسون كل اشكال يعني الضغط على الحكومه لكي تفتح مسلسل قتل جديد ضد الفلسطينيين. يعني هم لا يعيشون الا على الفلسطينيين ولا يقتلون الا على اشلاء.
شكرا جزيلا لك الاستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم الى ختام لقائنا هذا ارض المقاومه، المقاومه الفلسطينيه تعرق الاحتلال، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. سمعنا حول هذا الموضوع الى الاستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. نشكركم على حسن المتابعه وفي امان الله.